لكنه موضوع بيتحدى أي إنسان بيحاول إنه يقعد على مكتب ويمسك ورقة وقلم ويتكلم عن الحياة في الروح القدس. لو أنا اتكلمت عن الموضوع ده وقت من 10 سنين أو من 8 سنين كنت هتكلم عنه بطريقة مختلفة خالص، أعتقد إنها كانت هتكون أكثر سطحية من الآن. الله مررني بأمور صعبة في السنين الأخيرة، قدرت إني أتعرف على فهمه في معنى الحياة بالروح القدس وبقوة الروح القدس، وبالفهم دوت أنا بحاول النهاردة أشارككم فيه. أنا عندي فكرة واحدة بس هقولها، ودايما بتكلم يبقى عندي فكرة واحدة هجيلها بعد حوالي 5 دقايق، وأتمنى إن الله يعطيكم ذهن صافي وصاحي ومتحرر حتى انكم تستطيعوا ان تفهموا العمق، مش عمق كلامي لكن عمق فكر الله في الموضوع اللي انا هقوله. انا ليه بينشف وانا بتكلم مش عارف ليه، بشرب 3-4 كوبايات ماء، فهتعب حد انه يجيب لي كوبايه لو سمحت، انا اسف. عايز اقول كنت احب اكتبهم لكن مش مهم. هقول ثلاث تعبيرات بسرعه احب ان احنا نكون فاهمينهم. طبعا اتمنى ان دول اتقالوا لكم قبل كده لان هم اساسيين في الحياه المسيحيه. التعبير الاولاني هو التبرير او justification. يعني ايه التبرير؟ يعني ايه justification؟ التبرير هو الحرية من ذنب الخطيئة. لما الكتاب في رومية 5 بيتكلم إذ قد تبررنا، معناها إن إحنا تحررنا من ذنب الخطيئة. التعبير الثاني هو التقديس أو بالإنجليزي sanctification، وده معناها الحرية من قوة الخطيئة. التبرير هو الحرية من ذنب الخطيئة، والتقديس حياة القداسة هي الحرية من قوة الخطية power of sin. التعبير الثالث اللي عايز أقوله قوة الروح القدس المحركة. وهي الحياة في الروح القدس، استعمل تعبير جديد اسمه لحظة بلحظة. أفسر يعني التعبير دوت. الحياة في الروح القدس لحظة بلحظة. عندما نتحدث عن حياة المسيحية الممتلئة من الروح والتي تعيش بقوة الروح القدس، نجد أنفسنا معظم الأحيان وبصورة تلقائية نذهب إلى سفر أعمال الرسل، مظبوط؟ لأنه في سفر أعمال الرسل في التعبير الحقيقي عن قوة الروح القدس في حياة التلاميذ. بنروح لسفر أعمال الرسل لنرى وندرس حياة التلاميذ الأوائل، ونجد أنفسنا نتحرك من حدث إلى آخر ومن صفحة إلى أخرى في أعمال الرسل، نفر صفحة وراء الثانية، نلهف ونشتاق ونشتهي أن نعيش هذه الحياة، صح؟ أكيد. أتكلم عن نفسي، وأثناء ما أنا بقرأ الصفحات ديت أجد نفسي ينتابني شعور آخر، شعور بالإحباط والفشل. أدرك أنني لا أعيش هذه الحياة، ربما حاولت وفشلت، ربما أنت حاولت وفشلت. أسأل نفسي وتسأل نفسك، لماذا لا نستطيع أن نعيش هذه الحياة؟ لماذا لا نختبر حقيقة الحياة في الروح القدس كما اختبروها هم التلاميذ؟ وفي بحثي وفي بحثك أو في بحثنا نسأل الآخرين عن نصيحتهم. فيقولون إيه؟ بعض المؤمنين يهمون أن كل ما نحتاج إليه هو اختبار بسيط نطلب فيه حلول الروح القدس علينا، وبعد أن نختبر هذا الاختبار تحل كل مشاكلنا. وبعد ما تحل كل مشاكلنا نجد أنفسنا نعيش الحياة بقوة الروح التي نجدها في سفر الأعمال. عايز أقول إن البعض منا، ممكن يبقى البعض منا أو ناس كتير أنا أعرفهم جربوا هذا الحل، ولكن وجدوا حياتهم كما هي بلا تغيير حقيقي. حاجة تانية، نحن في الكنيسة ندفع ونشجع بعضنا البعض لنعيش بقوة الروح، مظبوط؟ وفي ناس كتير كتير مننا بيفشلوا انهم يعيشوا فعلا بحسب مفهوم الكتاب عن الحياة في الروح وبقوة الروح القدس. لما بنفشل اللي بيحصل ان احنا لا نعرف سبب فشلنا، نقدرش نوصل الى الداء او النقطة اللي بيحدث عندها الفشل، بتكون النتيجة ان احنا ندور في دايرة مغلقة. طبعا ده بيؤدي الى الشعور بالذنب والإحباط. كم عدد المؤمنين وسطينا اللي عندهم شعور بالذنب والإحباط؟ اعتقد ان سبب فشلنا هو اننا لا نعرف الأساس، وحط خطين تحت كلمة الأساس، الذي مكن التلاميذ من أن يعيشوا الحياة الممكنة في قوة الروح القدس. نستعمل تعبير ثاني، It is the life empowered by the Spirit. Life empowered. النهاردة أريد أن ألقي ضوءا على مبدأ كتابي هام في اعتقادي أن التلاميذ قد تعلموه وأدركوه، واستطاعوا بواسطة هذا المبدأ الكتابي الذي وضعه أمامهم المسيح أن يمتلئوا بالروح ويعيشوا بقوة الروح. هذا المبدأ له شقين، ودي النقطة اللي أنا أقولها النهاردة، بس مش همشي بعد كده، هشرح شوية. أوكي. مبدأ لي شقين. نمرة واحد، إن الامتلاء من الروح القدس ليس هو أن أمتلك أنا أكثر من الروح القدس، بل أن يمتلك الروح القدس أكثر ما يمكن مني. بمعنى إنه كلما سلمت جوانب الحياة المختلفة إلى الله سوف يظهر قوة الروح القدس، أو تظهر قوة الروح القدس في هذه الحياة المسلمة إلى الله. بالإنجليزي بنقولها The life of total surrender. هقولها تاني، إن الامتلاء من الروح القدس لا يعني إن أنا أحصل على أقدر قدر ممكن من الروح القدس، لكن الله الروح القدس يحصل ويمتلك على أكبر جزء مني. نمرة اثنين من المبدأ الكتابي، لكي ما يمتلك الروح القدس النفس الإنسانية لابد لهذه النفس أن تموت عن ذاتها. أولا تاني، يعني دي النقطة الأساسية، لكما يمتلك الروح القدس النفس الإنسانية لابد لهذه النفس أن تموت عن ذاتها. إن العدو الأول للحياة في قوة الروح هو الذات. هل نعرف يعني ايه الذات؟ انا متاكد انتوا خدتوا تعليم كتير فيها، فانا بفترض ان انتوا تعرفوا يعني ايه ذات الانسان. انا مش هخش فيها طبعا النهارده لانه ده موضوع كبير قوي، لكن انا بفترض ان انتوا تعرفوا يعني ذات الانسان او جسد الخطيه. لكي تعيش في الروح لحظة بلحظة، وأنا هشرح تعبير يعني لحظة بلحظة، لابد أن تختار أن تعيش ضد الذات لحظة بلحظة. وهذا يحدث، خلوا بالنا من حتة، هذا يحدث عندما تدرك، عندما تدرك أنت أن حياتك لا تساوي شيئا بدون الله. قادرين تفهموا انا عايز اقول ايه؟ انا ممكن افتح المجال لاسئله، يعني مش مهم اخلص اللي عايز اقوله، بس مهم نفهم اللي عايز اقوله. هل قادرين، في حد عنده سؤال او حد مش فاهم حاجه انا بقولها؟ كمل. اوكي لقد فهم بولس سر الحياة في الروح، وهو يعرضها لنا في روميا 8. ارجو ان احنا نفتح كتاب روميا 8، ارجو ان يبقى معانا الكتاب، لانه لو ما كانش معانا يبقى صعب قوي ان احنا نفهم. عايزين نشوف فكر بولس عن الحياة في الروح. أكمل؟ هل أنتظر حاجة؟ Thank you very much. بيكلم ناس مؤمنين، اوكي؟ فقال لهم في عدد 9:8-9، قال لهم ايه؟ فاما انتم فلستم في الجسد بل في الروح، يعني هم مؤمنين. ده شغال؟ اوكي. في الروح ان كان روح الله ساكنا فيكم. بعدين هنروح لعدد 12، بيقول فاذا ايها الاخوه نحن مديونون ليس للجسد، بيتكلم على جسد الخطيه، لنعيش حسب الجسد، لانهم ان عشتم حسب الجسد حسب ذات الانسان فستموتون، ولكن ان كنتم بالروح تميتون اعمال الجسد فستحيون. هقولها تاني، لأنهم إن عشتم حسب الجسد فستموتون، بيكلم ناس مؤمنين. خلي بالكم، هل في إمكانية للشخص المؤمن إنه يعيش حسب الجسد بحيث إنه يشبع رغباته الشخصية، يعني يبقى عنده المسيح بلس زي ما نقول بالإنجليزي، المسيح بلس، المسيح زائد نفسه، فاهمين التعبير ده؟ ممكن. بولس بيقول لهم ممكن، إن عشتم حسب الجسد ستموتون، موت يعني موت روحي طبعا أبدي، ولكن إن كنتم بالروح، بالروح القدس الساكن فيكم، تميتون أعمال الجسد فستحيون. أهل روميا يعيشوا تحت وطأة الخطية كما نحن، مش بيعيشوا في الخطية لكن بيعيشوا تحت وطأة الخطية، فمين الفرق؟ ان احنا معرضين النخطي في اي وقت، اوكي. تحت تهديد الخطية في كل لحظة. ماذا كان الحل في نظر بولس؟ قال لهم ايه الحل؟ هل قال لهم انكم تحتاجون الى اختبار اخر في الروح القدس؟ قال لهم اقعدوا صلوا اطلبوا ان يحل عليكم الروح القدس، رغم ان انتم مؤمنين لكن لازم تصلوا ان الروح القدس يحل عليكم لكي تمتلئوا اكثر واكثر من الروح القدس. فكروا فيها. هل قال لهم لازم تختبروا اختبار تاني مثل يوم الخمسين؟ قال لهم مش كده. إجابة بولس واضحة في 8-13، قال لهم الطريقة الوحيدة عشان تقدروا ان انتوا تعيشوا الحياة في الروح لابد ان تميتوا اعمال الجسد. هو ده الصراع، وهو ده المبدأ الروحي اللي انا قلته في الاول، انه لكي ما يمتلك الروح القدس النفس الانسانية لابد لهذه النفس ان تموت عن ذاتها. وده اللي عبر عنه بولس ان هو تميتون اعمال الجسد. قادرين نفهم الحته دي؟ مش قوي. طيب ايه هي اعمال الجسد؟ ايه اعمال الجسد؟ نسهلها شوي. اكيد طبعا عارفين انه اعمال الجسد جت في حتتين، الحته الاولانيه في غلاطيا مظبوط 5 بالظبط، والحاجه الثانيه جت في كولوسي 3. لو حد معاك الكتاب نروح لكولوسي 3. كولوسي 3 عدد 5 بيقول لهم نفس الحاجة، بيقول لهم في عدد 1 بيقول لهم إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله. بيكلم مؤمنين ماتوا وقاموا مع المسيح. وبعدين في عدد 5 بيقول لهم حاجة غريبة قوي، رغم أنهم مؤمنين و ماتوا وقاموا مع المسيح وامتلوا بالروح القدس بيقول لهم ايه؟ اميتوا اعضاءكم التي على الارض. كلمة غريبة مش كده؟ نفس الكلمة اللي قالها لهم في رومية 8، قال لهم اميتوا اعضاءكم التي على الارض. ايه هي ما اللي بيقصدوا بالاعضاء؟ فالزنا، النجاسة، الهوى، اي الهوى يعني اللاست، ما اعرفش نقدر نقولها ايه بالعربي اكتر من كده. الشهوه الرديه، والشهوه الرديه معناها مش شهوه جنسيه لكن ان واحد يشتهي شهوه ضد اراده الله ايا كان، يعني ربنا عايزني اروح شمال اروح يمين. الطمع الذي هو عبادة الأوثان. عارفين ليه قال الطمع أنه عبادة الأوثان؟ هاتوا الحتة دي قبل كده؟ ليه بيقول أن الطمع عبادة الأوثان؟ الإنسان يعني إيه طمع؟ الإنسان يبقى عايز حاجة ربنا مش عايزه ياخده، لكن هو عايزها بكل ما فيه وكل اشتياقه ليها بحيث أنه يجعلها إله في حياته. لما يجعلها إله في حياته تبقى زي إيه؟ عبادة الأوثان. Thank you. الأمور التي من أجلها يأتي غضب الله على أبناء المعصية. وبعدين في عدد 8 بيقولوا أما الآن فاطرحوا عنكم أنتم أيضا الكل الغضب، السخط أو السخط، الخبث، التجديف، الكلام القبيح من أفواهكم. دي بعض أعمال الجسد. هنرجع تاني ل رومية 8. تاني كان غلط يا 5-24. اللي هو نشوف 24 ولا عمل الجسد 5-19 أو من أول 16-19 أو 21، وبعد كده بيتكلم عن ثمر الروح. Okay. طيب خلي انا حاسس كم واحد مش معاه كتاب؟ نسبه كبيره قوي، عشان كده مش هتقدروا تتابعوا، لانه فعلا كل كلمه ليها معنى وليها ثقل جامد. لكن يعني هحاول انا، او اللي معاهوش كتاب يبص مع حد تاني معاه كتاب. اوكي بولس بيقول لهم تميتون اعمال الجسد. مين اللي بيموت اعمال الجسد؟ مين؟ احنا. اوكي هو بيقول لهم ان الانسان عليه دور، ان انت عليك دور. أنا هسأل سؤال. إيه فهمك عن الحياة المسيحية بعد ما بتقبل المسيح؟ English 101. بعد ما تقبل المسيح، هل بيبقى بتقدر تعيش حياة منتصرة على طول، ولا في أوقات بيبقى فيها هزيمة؟ ليه في بيبقى فيها هزيمة؟
أنا لسه ما اكتشفتهاش، قد تكون عادات، قد تكون خطية محببة ليا مش قادر أتنازل عنها، أو لسه
تميتون أعمال الجسد فستحيون، لأن كل الذين ينقضون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله، فإن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا، ورثة الله ووارثون مع المسيح، إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. بولس بيعلن حقيقتين. الحقيقة الأولانية أن أولاد الله ينقادوا بروح الله. الحقيقة الثانية أن أولاد الله يرثوا مع المسيح. بولس بيضع أمام أهل روميا أساس كتابي هام أرجو أن نفهمه النهاردة. إيه الأساس ده؟ الأساس هو العلاقة بين قبولنا للمسيح اللي هو البنوة، وده اللي احنا بنسميه التبرير justification، وبين انقيادنا اليومي في حياتنا مع الله، انقياد بالروح القدس، وده اللي بنسميه حياة التقديس أو sanctification. الايجنت أو العامل المساعد في الحالتين دول هما الروح القدس. ما نقدرش نقبل المسيح بدون الروح القدس، ما نقدرش نعيش الحياة حياة القداسة إلا بمساعدة الروح القدس. النتيجة النهائية هي إيه؟ الميراث مع المسيح. دي نلاقيها في عدد 17. معايا قادرين نبص على ال أو ما فيش كاش. بولس خاف إن أهل روميا يفهموا الحياة في الروح بطريقة خاطئة، فقرر أن ينبههم بالحقيقة التالية. قال لهم إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. يعني إيه كلام دوت؟ سمعنا الحتة دي؟ تفضل. Thank you. خلي بالنا نسمع الحتة دي. يعني نفسي ان انتوا عايز اقول ايه. I want you to renew your mind now. عايزك تبصوا للكتاب بطريقة فعلا زي ما بولس عايز يقولها. انسوا اللي احنا يعني اللي احنا تعودنا نبص بيه للآية دي، ونشوف فعلا بولس عايز يقول لهم ايه في سياق الحديث دوت، في الكونتكست اللي موجود في هذه الكلمات. هو بيحكي لهم عن الحياه في الروح والانقياد بالروح، بيكلمهم عن البنوه، بيكلمهم عن حياه القداسه، بيكلمهم عن الميراث، بيلخص الحياه المسيحيه في 3-4 كلمات، وخاف ان هم يفهموا الحياه المسيحيه غلط. فانهى سياق الحديث بتاعه بعبارة في غاية الأهمية، والعبارة دي ده موضوع حديثي النهاردة، أنه بدون ألم لا يوجد مجد. أن الانقياد بروح الله الحقيقي، مش المزور، الحقيقي، لابد أن ينتج حياة فيها ألم. قادرين نفهم؟ الانقياد بروح الله لابد أن ينتج حياة فيها ألم. ليه؟ شكرا. لأنها عكس طبيعتي، لأنها عكس نفسي، عكس ذاتي، عكس ما عشت فيه كل حياتي، عكس اللي أنا كل يوم الصبح عايز أعمله. كل يوم الصبح أنا بصحى بقول إن أنا عايز أرضي نفسي. ما كانش الروح القدس يقف أمامي وينبهني إن أنا لابد أن أرضيه، هو بطبيعتي سوف أرضي نفسي. هذه المواجهة لابد أن تنتج ألم ومعاناة إذا تعاشت صح. فمين الناس دي؟ إذا كنا بنقول إن إحنا عايشين حياة في الروح القدس وهذه الحياة لا تنتج ألم ومعاناة، فيبقى إحنا مش فاهمين الحياة في الروح القدس. وده اللي أنا قلته في الأول، إن التلاميذ عاشوا حياة الروح القدس بقوة الروح القدس لأنهم عاشوا مع المسيح 3 سنين وشافوا المسيح إزاي اتألم، وقال لهم إن أنتم علشان تبقوا زي لابد إن أنتم تعيشوا الحياة اللي أنا عشتها، لابد إن أنتم تتألموا، شرط نفس التألم. لكن قال لهم انه ليس تلميذ اعظم من معلم، مش كده؟ في تعليق عايز أقوله. بعض الناس أو بعضنا يريد المظاهر الخارجية والعلامات الخارقة supernatural signs يعني التي صاحبت يوم الخمسين. لما حد بيكلمه عن الروح القدس وقوة الروح القدس كل اللي بيفكر فيه هو التكلم بالألسنة والتنبؤ والعلامات والشفاء وكل العلامات اللي صاحبت يوم الخمسين. ده كويس، هذا جيد، لكن أرجو أن نفحص أنفسنا لئلا نكون في أعماق أنفسنا لا ندري أننا نريد الشكل للجوهر. يعني عايزين نفرح في الزفة، سامحوني للتعبير ده، لكن لما يجي الوقت الحقيقي لدفع الثمن محدش هيلاقينا، هنكون أول ناس بنجري. سيمون الساحر قد انبهر بالعلامات الخارقة وطلب، لأن العلامات الخارقة لها بريق وجاذبية. نقطة تانية، بعضنا يريد أن يمتلئ من الروح ويعيش بقوة الروح بدون الاستعداد أن يدفع ثمن الاقتراب إلى قلب الله. إنه يريد الفائدة لكنه يتفادى الثمن. في أي سؤال قبل ما ننتقل لنقطة تانية وأخيرة؟
إيه هو ثمن الاقتراب إلى قلب الله؟
Thank you. It's a very good question. Very good question. الاقتراب إلى قلب الله بينتج عنه حاجتين، أمرين أساسيين. الأمر الأولاني برى مدى ضعفي وخطيتي، برى الاتساخ، أرى الاتساخ الحقيقي الذي في داخلي. طوبى لمن يقترب إلى قلب الله ويرى حقيقة نفسه في عين الله. توبة. لكن هذا الاقتراب مؤلم، مؤلم. وأنا بتكلم عن اختبار حقيقي. الاقتراب إلى قلب الله مؤلم. ويحي أنا الإنسان الشقي. بولس بكل عظمته لأنه اقترب إلى قلب الله قال ويحي أنا الإنسان الشقي. قمة الألم والاعتصار، قمة الألم والاعتصار. وفي أشعياء 6 لما أشعياء اقترب إلى قلب الله وإلى عرش الله حاجة. النتيجة الثانية اللي بتحدث عندما أقترب إلى قلب الله هو أني سوف أعاني معاناة الله تجاه العالم الذي خلقه. كلما اقتربنا إلى قلب الله نرى قداسة الله ونعيش بقداسة الله، مش بس نرى أنفسنا لكن نرى العالم اللي احنا عايشين فيه، وساعتها نقدر نشعر بألم الله الإله اللي كان على الأرض هنا وبكى على أورشليم. الله يبكي، دي حاجة ما باخدهاش بسهولة. المسيح الإله يبكي على أورشليم، مدينة تكون اليوم وتذهب غدا. لكن في ثمن للاقتراب إلى قلب الله. كتير مننا مش مستعدين يدفعوا، فكتير مننا مش هيقتربوا إلى قلب الله. في ثمن، فممكن نعيش كل حياتنا المسيحية على الهامش بدون أن ندري. فمين قصدي؟ لو احنا كلنا في الاجتماع هنا عشنا على الهامش، بعد شوية هنصدق نفسنا، هنصدق ان هي دي الحياة المسيحية، الى ان يجيء واحد فينا ويدخل الى العمق، والشخص ده هو اللي يورينا الطريق. في عصر الكنيسة وفي التاريخ دايما كان في اشخاص قليلين بيدخلوا العمق، والناس دي هي اللي بتوري لبقية الشعب انه في اعماق في الحياة مع الله. عشان الوقت هقول نقطة، طبعا ده نص اللي انا كنت اقوله، لكن عايز اقول نقطة اخيرة مهمة قوي. الحياة في الروح هي حياة النمو في الروح. يعني هي process، تدريج، يسمى تدريج ولا يقول ايه process، عملية، ممكن نقول عملية، عملية مدرجة فيها تدريج، it's a process. التعبير اللي انا عمال اقوله من الاول يمكن اول مرة تسمعوه هو النمو لحظة بلحظة. التعبير ده مش تعبيري انا، لكن تعبير فرانسيس شيفر، وهو he coined this expression. coined يعني اقتنى. أصاغ أو قننوا، يقول قننوا مش عارف جبتها ازاي، بس مش عارف قننوا أساسا، مش كده، مش عارف لحظة بلحظة ولا قننوا ولا أوكي. فرانس شيفر أعظم كاتب مسيحي في القرن العشرين بلا شك، خاطب الإنسان الطبيعي والإنسان الذي يفكر. فرانس شيفر خاطب الإنسان اللي بيفكر، الإنسان ما يفكرش ما يقدرش يقرأ فرانس شيفر، لكنه هو أعظم كاتب في القرن العشرين بلا شك، وأثر في حياة ملايين وملايين، ويؤثر إلى أن يأتي المسيح. اللي فينا بيعرف يقرأ انجليزي أشجعك إنك تجيب كتاب أو اثنين لفرانسيس شيفر وتقرأ لهذا الشخص. فرانسيس شيفر استعمل تعبير لحظة بلحظة أو moment by moment، وهي دي حياة التقديس أو sanctification. دعوني أشرح. أنا أقبل المسيح، كويس، قبلت المسيح، لما أقبل المسيح أرى خطيئتي وحقيقة نفسي في نور الروح القدس. عندما يحدث هذا يبدأ الصراع ما بين الروح والجسد اللي تكلمنا عنه، اللي تكلم عنه بولس. يشير الروح إلى أمور في حياتي لابد أن تتغير، مظبوط معايا؟ يكون لي الاختيار، لما الروح القدس يشير يكون لي الاختيار، إما أن أطيع أو لا أطيع. إن لم أطيع يقف عمل الروح القدس في حياتي. دي كلمة صعبة. إذا الله أشار إلى شيء معين لابد أن أفعله ورفضت، سوف يقف عمل الروح القدس في حياتي إلى أن أطيع. وده اللي اتكلم عنه الكتاب، تحزن الروح أو تطفئ الروح. إذا أطعت يمتلك الروح القدس هذا الجزء من حياتي اللي هو قال لي أشار عليه، ثم يشير الروح إلى جزء آخر ليمتلكه، وهكذا البروسيس بتحصل، تنقص ذات الإنسان ويزيد عمل الروح القدس. دي البروسيس اللي أنا بتكلم عليها، يتفرغ الإنسان من ذاته ويمتلك من الروح القدس، هي دي الحياة بقوة الروح القدس. عشان كده أنا بقول إنها بروسيس، عملية فيها تدريج، وتبدأ حياة التسليم ويبدأ الثمر وتبدأ تفوح رائحة المسيح الذكية. هذه العملية هي لحظة بلحظة، moment by moment. يعني يعني كل لحظة في يومي، نتكلم بقى عملي أو دلوقتي، كل لحظة في يومي لابد أن أقول في هذه اللحظة أنني أفعل تماما، وحط خطين تحت تماما، مشيئة الله. لابد أن أقول في هذه اللحظة، مليش دعوة باللي فاتت، مليش دعوة باللي جاي، في هذه الدقيقة، في هذه اللحظة لابد أن أقول أنني أرضي الله تماما. هذه هي الحياة بقوة الروح القدس، ما هيش حاجة في الهواء لكنها حاجة على الأرض، حاجة عملية جدا. وأنا بحط قدامك التحدي ده النهاردة، لابد أن تقول حسب النور المعطى لك في هذه اللحظة أنك تفعل تماما مشيئة الله. طبعا ده يتطلب أنك تعرف مشيئة الله، ده يتطلب أنك تكون في علاقة مع الله، يتطلب أنك تقرأ الكتاب كل يوم وتصلي كل يوم، ها؟ في شروط. لكن لابد أن تقول في هذه اللحظة أنك ترضي الله تماما. هي دي الحياة empowered by the spirit. تفضل.
الناس اللي بتجمعهم بيسألونا سؤال يعني دايما بنقف على قدام بنقول لهم حاجات تقريبا بيقولوا لنا احنا عايزين نعيش بروح نتخلى عن نفسنا، لكن بنفضل من خطيه معينه مجنون، ونصلي ونتوب ونرجع ونمسك بربنا ونتخلى عن حاجات كتير قوي في حياتنا نركز شهر عليها، لكن نيجي في مواجهه الخطيه دي لنفسنا واعيين. اضطر نقول لهم بيتكلموا عايزين نصلي اكتر ويقرا كتاب مقدس اكتر وادي نفسك لربنا اكتر، لكن يجي بعد فتره ويعمل دوت واحنا واثقين من امانته بيعاني نفس المشكله. ازاي نساعد دول ان هم يمشوا يسلكوا جوه الروح؟ وانا واثق ان دي مشكله بس فينا مش بس في الناس.
طبعا ده سؤال صعب. هقول في نقطة مهمة، إن أهم لو أنا عندي شخص زي كده، أهم أول حاجة هبقى عايز أعرفها هو الخلفية بتاعة الخطية دي. هبقى عايز، مش هيهمني أول حاجة إن أنا أجاوب الشخص ده أو أقول له تعالى نصلي أو أقول له أنت مصيبة ولازم تعرف ربنا، أو مش 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 أول حاجة هيبقى عايز أعملها إن أنا أرد عليه. أعتقد إذا كان الشخص أمين فعلا، أنا هفترض إنه أمين فعلا في علاقته مع الله، وأنا لمس إنه هو يريد إنه هو يتغلب على هذه الخطية فعلا لكنه غير قادر، لابد أن أفهم الخلفيات النفسية